بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نذكر ماذا يحرم بالحيض. وصلنا إلى قول الشيخ والخامس: دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه. والسادس: الطواف فرضا أو نفلا. والسابع: الوطء، ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. والثامن: الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار. بعد ذلك قال: ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب أو موجب الغسل. نعود إلى ما بدأنا به. الخامس: دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه. المسجد في الأصل ينبغي على الإنسان أن يقصده طاهرا، ولكن ذكر الشيخ هنا الدخول للحائض فلم يقل مثلا للجنب، لأن الجنب لا يحدث تلويثا في المسجد، وأصل الدخول والمكث في المسجد حرام لكليهما. أما مسألة العبور فقد استثناها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إلا عابري سبيل. فمثلا بعض المساجد نجدها في دمشق لها أبواب متعددة، باب من جهة المشرق وباب من جهة المغرب، أو باب من جهة الشمال وباب من جهة الجنوب، وربما يمر الإنسان فيها مختصرا للطريق. فما حكم هذا المرور في مسجد بني أمية مثلا؟ تجد هذا الأمر في مسجد التوبة مثلا، تجد هذا الأمر، يوجد أبواب من هنا وأبواب من هنا. في مسجد إسباهية ترى هذا الأمر، يعني يوجد عدة مساجد في دمشق ترى فيها هذا. جامع الشيخ محي الدين، يعني نضرب أمثلة، يمكن أن يدخل من مكان وأن يخرج من مكان آخر. فإذا كان قد قصد العبور في ذلك وكان جنبا فلا شيء عليه. أما إذا كانت المرأة هنا حائضا، فإن الحائض إما أن تلوث المسجد وإما لا. فإن علمت بدخولها أنها تلوث المسجد بما يخرج منها من دماء، فإنه لا يحق لها لا العبور ولا المكث. المكث في كل الأحوال حرام على الجنب وعلى الحائض. أما المرور فهذا يباح للجنب ولا يباح للحائض إلا بشرط أمن التلويث إذا مرت في هذا المسجد. أحيانا قد يقول قائل: إن هذه المرأة أو هذا الجنب لم يمكث في المسجد، ولكنه عندما دخل انتقل من شرق المسجد إلى غربه، ثم إلى مكتبة المسجد، ثم إلى مضاءة المسجد. لا، هذا التردد بين أجزاء المسجد حكمه حكم المكث. أما لو كان مجرد المرور فقط فهذا هو المباح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. قد يقول قائل: فما حكم سطح المسجد أحيانا؟ المسجد في الواقع أرضه مسجد وسطحه مسجد، وكذلك رحبته مسجد، وكذلك ما يسمى يعني تحت ما يسمى الروشن الذي فيه كل ذلك يكون تابعا للمسجد، ما كان المقصود فيه مسجدا فهو المسجد. طبعا يخالف المسجد هنا بيت الخلاء، وإن كان تابعا للمسجد لكنه لا يسمى مسجد، فليدخل إلى بيت الخلاء كيفما كان لا نمنعه، ولا فرق ما بين بيت الخلاء في المسجد أو في أي مكان آخر. لكن أحيانا توجد في بعض المساجد فوارق معينة، ترى مسجد معه مدرسة، فما حكم هذه المدرسة؟ هل المدرسة تابعة للمسجد أم ليست تابعة للمسجد؟ معه رباط، معه ما يسمى خانقة، مثل خانقية مثلا، يعني هو المكان الذي يجلس فيه بعض الناس للتعبد، يعني يوجد غرفة أخرى، هذه الغرفة الأخرى يأتي بعض الناس سواء من طلاب العلم أو من المتصوفة من أصحاب الأذكار يجلسون فيها، هل حكمها حكم المسجد؟ لا، ليس حكمها حكم المسجد أبدا. وهل يمكن لإنسان في المسجد أن يحدث شيئا من تلويثه؟ مثلا كأن يأتي بعض من يقوم على المسجد مثلا فيجعل في بعض نواحي المسجد الذي يعد للصلاة مكانا ربما يجعل فيه بعض الطيور، هذه تنجس المسجد كالدجاج مثلا، فهذا ممنوع. حتى لقد رأينا بعض العلماء عندما رأى بعض الناس يحفر في باحة المسجد مكانا لشجيرة فظن أنه يستظل بها بعض الناس، فقال له ذلك العالم: فما تفعل عند الله إذا جاء بعض الناس في يوم الجمعة ولم يجد مكانا بسبب أنك تعديت على هذا المكان في المسجد وبعد ذلك زرعت فيه هذه الشجرة؟ إذن قال الخامس دخول المسجد، هو يتكلم عن الحائض، فقال للحائض هذا من أجل أن يؤكد هذا الأمر، وكان يكفي أن يقول دخول المسجد، لكنه قال إن خافت تلويثه. نعم، فإذا لم يخف التلويث وكان ذلك لعذر عند ذلك المرور جائز. طيب فقط الحائض؟ لا، كل إنسان حدثه دائم أو له نجاسة إذا أراد أن يدخل إلى المسجد هل يجري عليه نفس الحكم أم لا؟ واحد معه سلس بول، واحد معه سلس غائط، واحد يعمل في الكنف مثلا ملابسه نجسة، فهل يسمح له بالدخول أو بالعبور في المسجد؟ كل هؤلاء إذا علم الواحد منهم أنه إذا دخل إلى المسجد لوثه حكمه حكم الحائض التي تلوث المسجد. قال والسادس الطواف فرضا أو نفلا. الطواف صلاة، إلا أن الله تبارك وتعالى أحل فيه الكلام، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. من جملة الخير أنك لو كنت تطوف فرأك صديق لك فقال السلام عليكم فقلت وعليكم السلام، وربما كنت بحاجة إليه فباختصار وعدته بعد الطواف أراك إن شاء الله مثلا على بئر زمزم، لنفترض هذا كان ذلك سابقا الأم ما تركوا مكانا لبئر زمزم مثلا، فهل يمكن أن يكون هذا؟ يمكن، ويتابع الإنسان طوافه. بينما لو قال هذا في الصلاة لا، إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء مما يفعله الناس مثلا من الكلام والطعام والشراب، فإذا فعل ذلك فإنه يكون مبطلا لهذه الصلاة. إذن السادس الطواف فرضا، فرضا مثل طواف العمرة، العمرة واجبة في السنة مرة، في العمر مرة، كذلك الحج واجب في العمر مرة، لكن لو نذر الإنسان أن يحج صار طوافه فرضا، أو نذر لله أن يطوف صار طوافه فرضا، أو أراد أن يحج عن الغير صار طوافه فرضا، إلى غير ذلك. والشروع بالحج ملزم، لذلك ينعطي هذه الأحكام لنفس مسألة الطواف من حيث فرضيتها أو نفلها. على كل حال، الطواف للحائض فرضا كان ذلك الطواف أو نفلا حرام ولا يصح، يعني بحال من الأحوال. طبعا عندنا بعض أنواع الطواف تسمى بالواجب، وهذا التفريق ما بين الفرض والواجب لا يوجد عند الشافعية إلا في مسألة الحج فقط. والواجب الذي إذا تركه الإنسان في الحج فإنه يأتي فقط، يعني يجبر ذلك بدم مثلا. السادس، الطواف فرضا أو نفلا. الطواف أولا لا يكون إلا في رحبة المسجد، فكأن المسألة داخلة في المسألة السابقة، دخول المسجد والطواف. طبعا قد يقول قائل، وهذا سنتكلم فيه إن شاء الله في بحث الحج، امرأة انتهت من حجها وبقي عليها طواف الزيارة أو طواف يسمى الإفاضة أو طواف الركن، أسماء متعددة لشيء واحد، وبعد ذلك أراد جماعتها أن يسافروا إلى بلدهم وقد دخلت حيضتها، فماذا تفعل؟ يوجد عند الشافعية وعند غيرهم قول يسمى باللقط. ما معنى اللقط؟ المرأة لا ينزل منها الدم بشكل متصل مع بعضه البعض، فقد ينقطع فترة من الزمن، تستطيع أن تعين هذه الفترة فتقوم فتغتسل وتلتقط هذا الوقت، أي وقت الطهر من وقت الحيض، ثم تهجم إلى الطواف فتطوف بسرعة وتخرج من المسجد. يعني ومرة رأيت امرأة مع زوجها ربما تبكي وكأنها فقدت طفلا، فكنت أنتظر أحد الأصدقاء أمام الحرم، فتطفلت على زوجها فقلت ما لها، فهل فقدت شيئا؟ قال لا، وإنما حدث لها أنها حاضت والآن يجب علينا أن نسافر، يعني الليلة، فماذا نفعل وهي إلى الآن لم تطف طواف الزيارة. فعرضت له ذلك الحكم، وكان رجلا من مصر، ففرح فرحا كثيرا. ولذلك ينبغي للإنسان أنه إذا أراد أن يفعل أمرا من العبادات أولا أن يتعلم، وبعد ذلك يخرج لفعل هذه العبادة. فالناس في أعمالهم وأحوالهم ومعاملاتهم وتجاراتهم يسألون عن كل شيء، كذلك ينبغي من باب أولى أن يسألوا عن عبادتهم. والسابع، الوطء، أي من المحرمات أيضا الوطء. ويسن لمن وطئ في إقبال الدم، يعني يسألونك عن المحيض، هذه أصل الآية، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا أخطأ بعض الناس ووطئ في إقبال الدم ارتكب حراما، طيب ما هي الكفارة التي ينبغي أن يفعلها؟ ماذا يترتب؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، يعزم على ألا يعود، ولا يستحل ذلك، لأنه إذا استحل هذا الأمر فإنه يكفر. طبعا متى يكفر في هذا الأمر؟ هنالك شيء مجمع عليه وهنالك شيء غير مجمع عليه. مثلا لو أخذنا أقوال الفقهاء مع بعضهم البعض، فنرى أن أكثر فترة الحيض عند السادة الشافعية 15 يوما، وأكثر فترة الحيض عند السادة الأحناف 10 أيام. إذا من اليوم الأول إلى 10 متفق عليه، فإذا استحل الوطأ وكانت المرأة الحائض الآن من اليوم الأول إلى اليوم العاشر إذا استحله يكفر، أما إذا استحله في اليوم الحادي عشر فإنه لا يكفر لوجود من قال إن المرأة قد انتهت بالحيض فلا نكفر من يقول ذلك القول. وينبغي على الإنسان هنا أن يعلم الوقت الذي تحيض فيه المرأة، يعلم التاريخ، من أجل أنها إذا قالت قد تمتنع المرأة عن وطئ عن يعني ممارسة الجنس مع زوجها لكراهتها أحيانا لهذا الأمر أو لعدم علاقتها الحميمة بينها وبين زوجها فتدعي أنها ما زالت في الحيض، فما الحكم في ذلك؟ ينبغي عليه أن يصدقها في ذلك الأمر وأن يضبط لها هذا الأمر. طيب، الوطء هنا يحرم، لكن إذا وقع الوطء لكن في إقبال الدم، يعني هنالك إقبال وهنالك إدبار، أوله إقبال وآخره إدبار. طيب، أحيانا من الممكن أن يطأ الرجل امرأته في أول الحيض، ومن الممكن أن يجهل ويطأ امرأته في آخر الحيض، فما الحكم؟ الحكم في ذلك أمر بسيط، أن يتصدق الإنسان بدينار إذا كان في أول الحيض وبنصف دينار إذا كان في آخر الحيض. ما هو الدينار؟ الدينار هو المثقال الشرعي، والمثقال الشرعي نحن نعلم من ملك 20 دينارا في باب الزكاة وجب عليه أن يزكي، فإذا وجب عليه أن يزكي نعرف 20 مثقال 20 دينار ببلغ حوالي 85 جرام ذهبي صافي، معنى ذلك الدينار الواحد يبلغ 4 غرامات وربع صافي، 4 غرامات وربع صافي يعني بما يقدر اليوم ب3000 ليرة سورية، إذ أن الغرام الصافي يعني 24 من 24 يقدر اليوم تقريبا ب700 ليرة سورية، 7 × 4 = 28 وربع أيضا حوالي 200 تقريبا 3000 ليرة سورية كفارة من أتى امرأته في إقبال الحيض. يعني نحن أحيانا بعض طلاب العلم يقرؤون ربع دينار نصف دينار لا يعرفون هذه الترجمة، هذه الترجمة ببساطة ليعلم كل طالب علم أن الدينار في الأوزان الحالية 4 غرامات وربع ذهب خالص، خالص ليس عيار، الآن ما تستعمله النساء هو عبارة عن عيار 21 من 24، يعني ثمنه ليس ذهبا، وأحيانا ما يستعمل في الليرات الذهبية عيار 22 من 24، يعني يوجد تقريبا 1 من 12 منه أيضا ليس من الذهب، نريد ذهبا خالصا. أما من وطئ في آخر الحيض فينبغي عليه أن يدفع بمقدار 1500 ليرة سورية. هذا اليوم نحن نبقى على مسألة الذهب وأنتم تقدرون ذلك. إذن يسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. أما لو جاء الإنسان مثلا وعلم من زوجته أنها تنتهي دورتها في 6 أيام أو 7 أيام فهي قد احتاطت لذلك الأمر ورأت وانتهت حيضتها وبعد ذلك قامت فاغتسلت، وإذا كان عليها صلاة يعني أدركت وقت صلاة هنا صلت، وبعد ذلك لو كانت في رمضان صامت، ثم جاء في تلك الليلة فوطئ المرأة وبعد يوم أو يومين رأت شيئا من الدم يعود إليها، هل عليه شيء؟ يعني خالفت في هذه المرأة حيضتها، قد تخالف المرأة حيضتها ولو من مرة واحدة فيصبح لها أمر جديد، فعليه أن ينتبه لذلك الأمر. هنالك أحيانا يعني نحن نتكلم الآن عن الوطء الحلال. الوطء الحرام مسألة أخرى، هذا الوطء الحلال عليه هذه العقوبة. الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة. نعم، يعني معنى الاستمتاع الأولى كان أن يقول المباشرة ما بين السرة، لأن الإنسان يحق له هنالك نوع من الاستمتاع وليس حرام. يعني لو نظر الرجل إلى امرأته عارية في حال الحيض بالنظر فهل يحرم؟ وهذا نوع من أنواع الاستمتاع. لو نظر إلى فخذها إلى ركبتها هل يحرم ذلك؟ لا، لا يحرم ذلك. الاستمتاع بما بين السرة والركبة يعني المباشرة، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قامت من فراشه فقال لها أنا فستي، وبين لها أن هذا الأمر شيء كتبه الله على بنات آدم، ائتزري. فعندما اتزرت معنى ذلك هذا الأمر ما بين السرة والركبة منع من الاستمتاع، أي منع من المباشرة بينهما. أما أصل السرة والركبة هل هي داخلة في مسألة المباشرة أم لا؟ السرة والركبة ليست داخلة، ما بينهما. فالاستمتاع بالسرة أو الاستمتاع بالركبة ليس حراما. نعم، من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما، يعني من السرة إلى الرأس، وبما تحتهما يعني من الركبة إلى أسفل القدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار. وهذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا معناه أن الإنسان لا يمنع من التمتع بزوجته من معانقة وتقبيل وما شاكل ذلك، فهذا مباح له. ولذلك قلنا كلمة المباشرة كانت أولى من كلمة الاستمتاع. هنالك شيء ربما لم نذكره، وهو أن الرجل أحيانا أو المرأة لسبب من الأسباب أنه يجوز للرجل أو المرأة النوم في المسجد، ولكن أحيانا النوم يؤدي إلى أن الإنسان يحترم في تلك الليلة. طبعا نحن في هذا نفترق إلى حكمين اثنين. ما حكم النوم في المسجد؟ النوم في المسجد جائز ما لم يضيق على المصلي، لأن الأصل فيه للصلاة. ما رأيك لو جئت يوما إلى المسجد فوجدت الناس ينامون في المسجد مصطفين هيك مثل اليبرة من أول المسجد إلى آخر، وتريد أن تصلي فلا تجد مكانا، عند ذلك يحرم عليهم أن يفعلوا ذلك لأنهم ضيقوا. قد يقول قائل هل يوجد مثل هذا الأمر؟ نعم، إذا أردت أن تنظر إلى هذا الشكل من النوم فانظر إلى مسجد الخيف في ميناء، فإنك تجد الناس مضطجعون من من أول المسجد إلى آخره، وقد لا تجد فيه موطن قدم تجعل فيه على الأرض. إذن ولو كانت المسألة في مسجد من المساجد فإنك تجد مثل هذا الأمر. هذا شيء. وإذا نام وأجنب في المسجد فينبغي عليه أن يخرج مباشرة، قد يكون الوقت ليلا وقد يكون الوقت باردا وقد يكون الوقت في خارج المسجد بعض الظلمة، لا يستطيع أن يخرج من المسجد فيتعرض للأذى. عند ذلك نقول للضرورة يحل على هذا الإنسان أن يبقى في المسجد ولو كان جنبا، فبعد ذلك يعني ولا يؤثر ذلك حتى الصباح، وذلك للأمر الضروري. وقولنا رجل جنب وامرأة جنب ورجلان نقول أيضا في اللغة جنب، ونقول ورجال جنب لأن هذا مصدر، كما نقول رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ونسوة عدل إلى غير ذلك. وسمي الرجل يعني سمي الجنب جنبا لأنه ينبغي أن يتجنب المسجد، ينبغي أن يتجنب القراءة، ينبغي أن يتجنب الطواف، ينبغي أن يتجنب مس المصحف إلى غير ذلك مما فرض الله تبارك وتعالى عليه من التجنب. أيضا ينبغي على كل جنب أن يبادر إلى الغسل، وإن لم يكن الغسل واجبا عليه إلا عندما يأتي وقت الصلاة مثلا، وطئ زوجته فصار جنبا وكان ذلك الوطء بعد صلاة الفجر، فإنه لا يجب عليه الغسل في الحقيقة إلا قبل دخول وقت العصر بوقت يسع الغسل والصلاة، عند ذلك تعين عليه الوجوب، لأنه لو أخر معنى ذلك أخر صلاة الظهر عن وقتها، عند ذلك يجب عليه. طيب من هذا الوقت من بعد الفجر إلى قبل أذان العصر مثلا بنصف ساعة، وهو الوقت الذي يمكن له أن يغتسل فيه وأن يصلي، ما حكمه؟ الأولى ألا يبقى على جنابته، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذا البيت صورة ولا جنوب ولا كلب. أي ملائكتين؟ لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة تسجل حسنات وسيئات، هؤلاء لا يغادرون أبدا، لكن المراد بذلك ملائكة الرحمة. ولقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تمتحن وجود سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، فكانت إذا كشفت رأسها فإنه يخرج، وإذا تغطت فإنه ينزل، وهذا أن الملائكة يعني من شأنها أنها في هذه الحالة أنها لا تدخل إلا على أكمل صورته. ثم قال فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق أو سبق في فصل موجب الغسل، فقال ويحرم على الجنب خمسة أشياء. أحدها، طبعا خمسة أشياء بالنسبة للعمومات، ولكن أحيانا لو أردنا التفصيلات مثلا إذا قلنا الصلاة كما سيأتي معنا، أولا الصلاة بده يتفرع عنها كل ما يسمى صلاة، سجدة شكر، سجدة تلاوة، صلاة سنة، صلاة فرض، صلاة لها سبب، صلاة لا سبب لها، يعني كل ذلك يدخل. وإنما كان الأمر يعني حتى خطبة الجمعة بالنسبة للخطيب، فإن خطبة الجمعة للخطيب فريضة وهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، يقوم فيها في البلد واحد فقط، وهو الذي يؤم الناس في المسجد الجامع، ويشترط أن يكون طاهرا كطهارته للصلاة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يخطب في المسجد الجامع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن ثلاثة درجات فقط، وعندما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وخلفه سيدنا الصديق رضي الله عنه، نزل فجلس سيدنا الصديق على الدرجة الثانية، فلما ولي سيدنا عمر رضي الله عنه فكان رجلا طوالا، فكان يجلس على الدرجة الأولى فقط تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصديق. وعندما كان يخطب ترك الخطبة وخرج فتوضأ ثم عاد إلى خطبته، فاعترض عليه بعض البداوة في خطبة الجمعة فسأله عن سبب نزوله، فقال فسد وضوئي، يعني وأحببت أن أجدده لأن الخطبة صلاة ولا يحل فيها شيء من الأشياء إلا من أركانها إلا بالوضوء، فماذا نفعل؟ ذهبت وتوضأ. زاد ذلك البدوي والأعرابي سؤالا آخر: وما يفسد الوضوء يا عمر؟ الآن موطن أحسن شيء في هذه الأمور أن يعطي الإنسان الجواب على السائل كما يعني يستطيع أن يسكت ذلك السائل وأن يفهمه على طريقته. قال: وهل يفسده إلا الفساء أو الضراط؟ يعني حدث واحد من هذا، خرج ريح أو خرج صوت عند ذلك فسد. وقد سمعت عن بعض شباب من طلاب العلم خرج مرة يعني وصعد على المنبر وحدث له ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه، فكان جريئا في الحق ويشكر على ذلك، فقال: إخواني إن الله لا يستحيي من الحق، فسد وضوئي وأنا أحب أن أجدد أو أريد أن أجدد وضوئي من أجل أن تكون خطبة الجمعة لكم صحيحة وأن تكون إمامتي لكم صحيحة، ولم يرد أن يدجل عليهم، وربما لو فعل غير ذلك لوصل إلى ما لا تحمد أو يحمد عقبه. إذن ويحرم على الجنب خمسة أشياء: أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، كما قلنا الصلاة بكل أنواعها بما فيها خطبة الجمعة. طيب هذا الفرض، في عنا فرض كفائي وعنا فرض عيني، صلاة الظهر فرض عيني، في عنا فرض كفائي مثل الصلاة على الجنائز، فما حكم الصلاة على الجنائز؟ نفس الحكم تماما، فيحرم على الجنب أن يقدم وأن يصلي على الجنازة ولو كانت صلاة الجنازة عبارة عن أربع تكبيرات سواء كانت داخل المسجد أو كانت خارجه. نعم. الثاني قراءة القرآن. عندما نقول القرآن ماذا نعني بالقرآن؟ كما قلنا في الأمس ما بين دفتي المصحف كتاب الله عز وجل، ما بين دفتي المصحف، ولذلك لا نزيد على ذلك ونبقى المصحف مصحف. نعم، هنالك أشياء وردت في كتاب الله ثم نسخت، وهنالك أشياء ما زالت تقرأ وهي منسوخة في الحكم، يعني باقية في التلاوة منسوخة في الحكم، هنالك أشياء باقية في الحكم منسوخة في التلاوة. نأخذ أمثلة. قال ربنا سبحانه وتعالى فيما كان يتلى وكان قرأوا هذه الآية مرارا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي الحكم وهو أن الرجل المحصن إذا زنى فإن عقوبته الرجم بالحجارة، طبعا إذا كان حرا حتى الموت. هذه الآية الآن خرجت عن مفهوم القرآن الكريم، فلو قرأها الجنوب لا يحرم عليه. أما القرآن مثلا لو قرأ آية منسوخة في كتاب الله عز وجل، مثلا إذا قلنا عن آيات الخمر منسوخة لأن الحكم إنما جاء بالتدريج، مثلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآيات كلها إنما نسخت بشيء واحد، ما هو؟ نسخت طبعا هذا النسخ أم بيان، يعني صار البيان أكثر فأكثر فأكثر يعني على أقوال. المهم إذا قلنا بالنسخ فما الحكم؟ إذن هذه حكمها في القراءة كحكم غيرها، فإنه يحرم على الجنب أن يقرأها لأنها ما بين دفتي المصحف. كذلك بالنسبة للنساء، فكان الأمر بالنسبة للنساء في العدة متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني بعد ذلك نسخت في قوله تعالى 4 أشهر و10. طيب إذا كانت هذه منسوخة، منسوخة حكما ليست منسوخة تلاوة، فحكمها حكم القرآن الكريم. فلو كان الأمر في حرف واحد فقط عند ذلك نقول إن هذا الأمر ولو كان في حرف واحد عند ذلك أو آية من الآيات فإن ذلك سواء قرأها سرا، والقراءة السرية ما يسمع الإنسان فيها نفسه، أو قرأها جهرا عند ذلك؟ لا يقول بعض الناس كلام الله هل يدخل في ذلك التوراة وهل يدخل في ذلك الإنجيل؟ لا، فليقرأ الإنجيل وليقرأ التوراة، والأولى أن ينتهي عن قراءتهما لأمرين اثنين. أولا، حتى ولو وصل إليه الإنجيل غير المحرف جدلا، فإن الله أعطانا خيرا من ذلك الكتاب وهو القرآن الكريم. ولقد استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ التوراة فنهاه عن ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن الكريم، كذلك الإنجيل. أما الأذكار بشكل عام فهل تحل أم لا تحل؟ عندنا أذكار، هذه الأذكار هي مثلا أن يقول بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قلت حتى لو قرأ القرآن كله بنية الأذكار أو بنية الذكر فهذا يحل. كنا ننوي أن نتم لكن الوقت تدارك معنا. الثالث، مس المصحف، والحمد لله رب العالمين.